ولينا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلى تسكن أرضك تواجدا وتعافيا طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خلصنا الفصل الثالث. في صوت أخوات، نبدأ. الفصل الثالث كان يتكلم عن أن الوجود زائد على الماهية عارف لها، صح؟ بينا وش يعني زيادة الوجود على الماهية. هني سيد العلامة يبغي يعطينا مقدمة إلى بحث الأصالة. قلنا أنه بيرتب تصوراتنا عن الوجود والماهية، علاقة الوجود بالماهية، صحيح؟ يعني مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية. هل يبغى يوصلنا يا سيد العلامة من هالفصل؟ فيقول أن الوجود زائد على الماهية عارض لها، يعني يحمل على الماهية. يعني مثلا نقول الله موجود، الإنسان موجود، إذا الوجود يحمل على الماهية، وبما أنه يحمل عليها يعني لا، زي ما يقول السيد العلامة، يعني هناك ايش؟ اختلاف في المفاهيم، ولا لم يصح الحمل. مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية، مختلف عنها، هناك تغاير بينهم. وأخذنا الأدلة الظاهر، صح؟ خلصنا الفصل الثالث، كان المفترض ندخل في بحث الأصالة. واضحة الأدلة؟ أخذنا الأدلة ولا ما أخذناها؟ إذا تكلمنا عن ويش؟ تكلمنا عن أن هناك فرق، ما علينا نعيدهم، ما أتذكر أخذناهم أو لا، لأن ما طولنا ذاك الوقت، يمكن ما أخذناهم، بس بينا معنى الأصالة يمكن باختصار ودخلنا. زين، سيد العلامة فرق بين مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. يقول هنا فللعقل أن يجرد الماهية، وهي ما يقال في جواب ما هو. هذا معنى الماهية، المعنى اللغوي، صحيح؟ فقط أن أخذ الحين، خلونا في الدرس. زين، إذا الحين بناخذ الفصل الثالث إن شاء الله كامل. فللعقل أن يجرد الماهية، وهي ما يقال في جواب ما هو. ما يقال في جواب ما هو، هذا أي ماهية؟ الجنس أو الفصل أو الماهية بشكل كامل. وش يعني الماهية بالمعنى الأخر؟ الجنس والفصل، لأن الجنس يقع في طريق جواب ما هو، الفصل يقع في طريق جواب ما هو، لكن ما يقال في جواب ما هو هي الجنس والفصل، يقصرون الماهية بشكل كامل. زين، البعد المشترك اللي هو الجنس، والبعد المميز إلى هذا البعد المشترك وهو الفصل. زين، إذا فللعقل أن يجرد الماهية، وهي ما يقال في جواب ما هو، عن الوجود فيعتبرها وحدها فيعقلها. يعني إحنا مثلا نجرد ماهية الإنسان عن الوجود الخارجي من غير ما نلتفت إلى أفراده ونتعقلها، هذا يعني الكل العقلي. زين، ثم يصفها بالوجود وهو معنى العارض أو العرض، يعني العروض، يعني الحامل، فيقول هذه ماهية التي أنا تعقلتها، مثلا ماهية الإنسان، هي موجودة في الخارج، هي موجودة، فعندما أصفها بالوجود بعد أن جردتها، إذا هناك مفهومين مختلفين، هي ماهية الإنسان ثم أن هذا الإنسان موجود. إذا في عندنا مفهوم الماهية وفي عندنا مفهوم الوجود، مفهومين مختلفين. هذا الاقتراف هو الذي يصحح الحمل، هذه نقطة مهمة، الاختلاف هو الذي يصحح الحمل، وهو معنى العرض، فليس الوجود عينا للماهية ولا جزءا لها. لو أثبت لكم مهمة، لأن لو نرجع إلى أنواع الحمل، عندنا حمل أولي، عندنا حمل شائع. يقولون الحمل الأولي ليس حمل في الواقع، وإنما يتراءى لنا أنه حمل. حمل الشيء على ذاته، حمل التفصيل والإجمال، يعني مثلا نقول إنسان حيوان ناطق، هذا حمل، حمل أولي. لماذا؟ لأن حملنا الشيء على ذاته، هذا مو حمل في الواقع. هني لحظة، وش يقول الشيخ؟ سيد العلاني يقول بما أن احنا نقدر نفكك، هذا معنى العرض، معنى الحمل، أن احنا حملنا شيئين مختلفين على بعضهم البعض. زين، دين إن شاء الله في بحث الحمل. لكن هنا أشاره سيد العلاني أن الحمل الحقيقي، الحمل الواقعي، هو الذي يكون هناك اختلاف ويكون هناك سبب يصحح الحمل. هني يقول لأنهم مختلفين استطعنا أن نحملهم على بعضهم البعض، لأنهم عبارة عن وجود وماهية. إذا يبغي يبين لنا بأن عندنا مفهوم للوجود يختلف عن مفهوم الماهية. مفهوم الماهية صحيح، هناك تمايز واشتراك حتى يصح الحمل، جهة تمايز جهة اشتراك. إذا مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية. إحنا وش جهة الاشتراك؟ إن كلاهما مفهومين مثلا. زين، نمشي مع المشى مع بيان سيد العلامة. عندنا مفهوم وجود ومفهوم الماهية، كلاهما ذهنيين. والماهية اللي هي مثلا ماهية الإنسان، يبغى يشير إلى أنها موجودة في الخارج بوجود أفرادها، زي ما أخذنا في الدرس اللي راح، الأسبوع اللي راح. فنقول مثلا مفهوم الإنسان موجود في الخارج بوجود أفراده، صحيح؟ يعني هذا المفهوم الكلي، الماهية الإنسانية الكلية موجودة في الخارج بوجود أفرادها. زين، إذا حملنا مفهوم الماهية على مفهوم الإنسان، فهناك فرق بين مفهوم الماهية ومفهوم الإنسان. الدليل الأول على أن الوجود زائد على الماهية، مفهوم الوجود زائد على مفهوم الماهية، وش الدليل؟ يقول لنا الدليل الأول صار واضح، بين الفرق بين الوجود ومفهوم الوجود، الماهية ومفهوم الماهية. فالوجود يعني البعد الواقعي الوجودي، مفهوم الوجود يعني ما القيمة المعرفية التي أخذناها من هذه القيمة الحقيقية اللي هي في بعدها الوجودي، صح؟ يعني البعد المعرفي. نفس الشيء بالنسبة إلى الماهية ومفهوم الماهية. الماهية يعني اللي يقول بأن الماهية موجودة في الخارج، هذا الماهية تختلف عن مفهوم الماهية. مفهوم الماهية يعني ما فهمناه، يعني القيمة المعرفية التي أخذناها من القيمة الحقيقية، وهي عبارة عن الماهية، صحيح؟ إذا الفرق بين الماهية ومفهوم الماهية، الوجود مفهوم الوجود، إن شاء الله واضح. الدليل الأول عليه صحة السلب، يشبه الدليل اللي ذكرناه من قبل. لما قلنا في أدلة الاشتراك المعنوي إن إحنا أحيانا نثبت وجود الذات ولكن نشك في خصوصيات هذه الذات. إذا الوجود غير تلك الخصوصيات التي ترجع إلى الذات، وجود الذات غير الذات وخصوصياتها، صحيح؟ هنا نفس الشيء، هنا يقول نحن نستطيع أن نسلب الوجود عن الماهية. يعني قد نقول الإنسان موجود، مفهوم الإنسان موجود في الخارج بوجود أفراده الكل الطبيعي، وقد نقول أن مفهوم الإنسان غير موجود في الخارج بوجود أفراد، يعني هذا الكلي الذي فهمناه من الماهية غير موجود في الخارج. أو نقول مثلا مفهوم الغول غير موجود في الخارج، مفهوم الغول مفهوم كلي ينطبق على كثيرين، ولكن نسلب عنه الوجود. إذا أن الوجود يصح سلبه عن الماهية، أحيانا نحمل الوجود على الماهية وأحيانا نسلب الوجود عن الماهية، ولو كان عينا أو جزءا لها لم يصح ذلك. لماذا؟ لأن يستحيل أن نسلب الشيء عن ذاته، أو نسلب يعني نقول الإنسان لا إنسان، الإنسان ليس بإنسان. لو كان الوجود هو الماهية، أو يعني هو عين الماهية أو جزء من الماهية، لما صح سلب عن الماهية. زي لما يصير نفس لما نسلب الذات عن الذات، واضح؟ هني السيد وش يبغى يبين سيد العلامة؟ ايه، تفكيك الذاتيات لا يمكن ان تنفك عن الذات. وش يبغى يبين؟ يبغى يقول انتم الحين تتخيلون الماهية مركبة من جنس وفصل، صح؟ صحيح؟ يعني هذه ذاتياتها، صح؟ كيف تتخيلون علاقة الوجود بهذه الماهية أيها المشاء؟ يبغى يبين لها أن إذا كانت الماهية هي الوجود، زين، هي نفسها الجنس والفصل وهم مركبين، إذا لا يمكن أن نفلب الوجود عنها، بصير ذات. وإذا كانت الماهية هي جزء، يعني إما أن هي تتعلق بالجنس أو تتعلق بالفصل، فتصير جزء من الذات، أيضا لا يمكن سلبها عن الماهية، في حين أنكم تسلبون الوجود عن الماهية بالحامل، تقولون هذه الماهية موجودة، هذه لا، ماهية ليست بموجودة. واضح؟ يمشي بنفس بيانهم، يقول الوجود، أنتم تقولون بالتركيب، صحيح؟ قلنا من قبل في المنطق المقارن أن في أصالة الوجود أصلا لا معنى للتركيب في الوجود، الوجود بسيط غير مركب، الجنس والفصل، الجنس هو الفصل ولكن في مرحلة متكاملة، في مرتبة أرفع أرقى، زين، ما في تفكيك، لكن يبين يمشي الحين مع كلامهم. خلاص صار واضح إن شاء الله عندنا أن لسان البداية وحتى النهاية لسان مشائي، يعني يمشي بكلام المشاء، يقولها أنتم تقولون بأن الماهية مركبة من جنس وفصل، وين الوجود؟ إذا كان الوجود هو نفس الماهية، يعني نفس الجنس والفصل مجموعين، لا يمكن أن ينفك عنها. وإذا كان جزء من الماهية، يعني متعلق بالجنس أو متعلق بالفصل، أيضا لا يمكن أن ينفك عنها، في حين أنكم في الحامل تسلبون الوجود عن الماهية. إذا الوجود هو غير الماهية، صحيح؟ هذا الجزء الأول أو الدليل الأول، هو الجزء الأول من كلام السيد العلام. أيضا نفس الشيء، لو ايش تسلبون الوجود عن الماهية؟ يقولون احنا ما نحتاج الى اثبات وجود الماهية، نحتاج الى دليل حتى نحمل الوجود على الماهية. اذا هذا الدليل على انه لا عين ولا جزء لها، لماذا؟ لان الذاتي لا يعلل. اذا الدليل الاول والدليل الثاني اللي كانوا السيد العلامة هم في الواقع دليل واحد، يعني هم يعتمدون على الحمل، لكن واحد يعتمد على مبدأ الحمل والثاني يعتمد على صحة الحمل. يعني وش؟ يعني المبدأ الأساسي في الحمل إن إذا حملت جزء الذات على الذات أو حملت الذات على الذات، هذا هو الحمل الأولي، الحمل الأول صح؟ حمل جزء الذات على الذات أو حمل الذات على الذات، هذا الحمل الأولي. يعني لما أقول الإنسان ناطق، حمل أولي، صحيح؟ ولما أقول الإنسان حيوان ناطق، أيضا حمل أولي. تذكرون في المنطق هاتون الحمل الأولي، حمل الذات أو جزء الذات على الذات. إذا حملنا الذات على الذات أو جزء الذات على الذات، فلا يصح أن نسلب هذا الجزء أو هذه الذات عن الذات نفسها. هني صحة السلب تدل على أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية، هذا الأول. إذا مبدأ الحامل اعتمد هنا على الحامل الأولي في الدليل الأول. في الدليل الثاني بينتقل إلى أول حامل شائع عندما تدخل الماهية إلى الوجود. يقول إذا كانت الماهية هي الوجود، هو عين الماهية، هي الماهية دخلت إلى الوجود، المشاعر يقولون بسبب العلة، صحيح؟ إذا كان وين هي، وين الحين الوجود بالنسبة إلى هذه الماهية؟ وش علاقتها بهذه الماهية؟ إذا كانت الماهية هي عين الوجود، يعني صارت الماهية هي الموجود المتعين، زين؟ صارت الماهية هي الموجود المتعين، يعني على كلامكم من شوي الماهية تلبست بالوجود، معناتها صار الوجود جزء من الماهية أو عين الماهية، صحيح؟ لأنهم يقولون الماهية متباينة بتمام الذات، معناتها هذا الوجود صار خاص بماهية من الماهيات، يعني مثلا ماهية الإنسان، ماهية الحجر، واضح؟ معايا؟ إذا كنتم تقولون بأن الوجود هو عين الماهية، يعني الماهية تلبست بالوجود، ما نضاف شيء على الماهية، وإنما هذا الوجود أصبح إما هو الماهية أو جزء من الماهية، لأن أنتم تقولون الوجود ما يضيف شيء على الماهية، فقط تدخل إلى دار الوجود، تدخل إلى الوجود الخارجي، هذه الماهية بواسطة العلة ولا ينضاف عليها شيء. زين، إذا كنتم تكون كذلك، لذلك فإن الوجود يصبح ذاتي من ذاتيات هذه الماهية، والذات لا يحتاج إلى علة، في حين أنكم دائما تثبتون الماهية موجودة أو غير موجودة، لأن تريدون إلصاق الوجود بالماهية في الحال، تحتاجون إلى دليل إلى هذا الإلصاق وهذا الحال. ما تقولون مثلا الإنسان موجود إلا بعد أن تستدلون على وجوده أو عدمه. ما عندي هناك، ما أخذتهم في منطقة الشيخ المظفر إن في ترتيب المطالب، هل البسيطة يعني مثلا لما أقول الهلية البسيطة، لما أقول مثلا الإنسان موجود وين الدليل؟ لما أقول هذا الحدث وقع موجود وين الدليل؟ نبحث دائما على الدليل على مستوى هل البسيطة، وبعدين نبحث عن الأدلة على مستوى هل المركبة، نبحث عن خصوصيات نروح بعد أيضا نبحث عن الأدلة، صحيح؟ نبحث عن علة وسبب الحمل والاقتران، سواء كان على مستوى الهلية البسيطة يعني على مستوى حمل الوجود على الماهيات، أو على مستوى الهليات المركبة يعني حمل الخصوصيات على الماهية، وصف هذه الماهية بأي وصف آخر غير الوجود. تذكرون هل الهليات البسيطة والمركبة كلها كان فيها استدلالات، حتى لما نحمل الوجود على شيء نحتاج إلى استدلال، فلو كان ذاتي لما احتاجنا إلى استدلال. إذا السيد العلامة هني، دققوا هني يا أخوات، سيد العلامة هني بنى استدلالاته على لازم من لوازم القول في أصالة الماهية، لازم من لوازم القول بأن الماهية متباينة بتمام الذات، لازم القول بهذين المبنيين، هو أن الماهية، قلنا من قبل هم أصالة النشاء أو النشاء اللي يقولون بأصالة الماهية، الأصالة عند النشاء، أن الماهية متباينة بتمام الذات، وأن هي الحقيقية ولا يضاف عليها شيء، مجرد ما تدخل دار الوجود لا يضاف عليها شيء، الماهية تبقى هي ما تتغير، صحيح؟ بناء على ذلك هذا الوجود اللي دخلت فيه الماهية وين هو؟ بالنسبة إلى الماهية وش علاقته؟ سيد العلامة يقول بناء على مبانيكم هذا الوجود إما أن يصبح هو الماهية وأنتم لا تقبلون بذلك، والدليل أنكم تبحثون عن أدلة لما تحملون عليها الوجود على الماهية، وأنكم قد تسلبون الوجود عن الماهية، صحيح؟ إذا أنتم لا تلتزمون بأن هذا الوجود هو عين الماهية، ما حد يقول ذلك الكلام. زين؟ لا للنشأ ولا الحكمة المتعالية. إذا أنتم لا تلتزمون بلازم كلامكم. إذا قلتم أن الماهية لم يضاف عليها شيء ودخلت إلى الوجود، فأين هو الوجود؟ إذا لم يكن عين الماهية فهو جزء الماهية. زين؟ إني نشوف هل هو جزء الماهية أو لا؟ كلامكم أيضا لا يدل على ذلك، لماذا؟ لأن يصح سلب الوجود على الماهية، ولو كان جزء إلى الماهية لا استطعنا سلبه، لأنه يصبح ذاتي جزء من الذات، الذات يعني جزء الذات، يصبح ذاتي، والذاتيات لا يمكن سلبها عن الذات، وأيضا الذاتيات لا تعلل يعني لا تحتاج إلى دليل، بعد أن أثبتنا الماهية وجود الماهية لا نحتاج إلى إثبات ذاتياتها، فلو كان ذاتي يعني جزء من الذات جزء من الماهية لما طالبنا أو طالبتم بدليل عليه، واضح؟ إذا السيد العلامة يأتي بأدلة تنسجم مع مباني المشاء حتى يبين أن الماهية غير الوجود، الأدلة واضحة سهلة صح، ما في شيء كلها منطقية. زين، الدليل الأخير اللي يذكره السيد العلامة نفس الشيء، دليل مشائي، وأيضا أن الماهية متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدم. هذه نقطة مهمة جدا، بتهدم أصالة الماهية في الفصل الرابع، وهي أن الماهية متساوية النسبة، الماهية في حدها متساوية النسبة يعني لا اقتضائية، يعني ما لا اقتضائية يعني لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، صحيح؟ الماهية حقيقتها لا اقتضاء، لا تميل لا للوجود ولا إلى العدم، كمال الماهية فإنها لا تقتضي الوجود ولا العدم، لا موجودة ولا معدومة بنفسها، واضح؟ في نفسها، ولو كان الوجود عين أو جزء استحالت نسبتها إلى العدم الذي هو نقيض الوجود، إذا كان الوجود عين الماهية أو جزء منها فلا يمكن أن توصف بعد بالعدم، ليش؟ لأن الوجود صار عينها أو جزء منها، يصير اجتماع نقيضين لو وصفنا الماهية بالعدم، تصبح دائما موجودة لو كان الوجود جزء أو عين الماهية. الحين ممكن واحد منكم تقول مفاتيح الأشياء ما كانوا يقولون لا الوجود عين الماهية ولا الوجود جزء الماهية، صحيح؟ كانوا يقولون الوجود رمز فقط، أن الماهية دخلت إلى دار الوجود. هم أصلا ما يقولون لا الوجود عين ولا عين الماهية ولا جزءها. زين، لكن السيد العلماء يقول لهم لازم كلامكم أن الماهيات متباينة بكمام الذات وأنها متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، إذا دخلت إلى دار الوجود وين راح الوجود؟ كيف ما يأثر على الماهية؟ حتما يأثر عليها، حتما تختلط هذه الماهية بالوجود، إما أنها تصبح هي الوجود، يعني الوجود عين الماهية، أو أنها تصبح يصبح الوجود عين جزء الماهية. لازم فيه مصحح لحمل الوجود على الماهية، لازم هذه الماهية تقبل الوجود. إذا قبلت الوجود معناتها الوجود أصبح جزء منها أو عينها، واضح؟ ممكن يقولون احنا ما نقصد، احنا كل اللي صار الماهية هي ما تتغير، الوجود ليس إلا رمز. لا يمكن، بناء على مبدأ الجوهرية، بناء على مبدأ الجوهرية، الجوهر ما يقبل بصفة من الصفات، يعني الماهية لا تقبل أن توصف، لا تقبل أن توصف بالوجود إلا إذا كان في قابلية، كان في جهة تقبل تخلي الماهية تقبل هذه الصفة. الماهية لا يمكن أن تقبل بالوجود إلا إذا كان الوجود له علاقة بشيء في أعماقها، شيء في داخلها، شيء في تركيبتها، أو له علاقة بكل تركيبتها. هذا بناء على مبدأ الجوهري. تذكرون مبدأ الجوهري كنا نقول إن إلى حيثيتين، الحيثية الأولى أن تكون الصفة لا هوية لها مستقلة عن الجوهر، وأن الجوهر يقبل الاتصاف بهذه الصفة، صحيح؟ إذا الماهية لابد أن تقبل، إحنا نقول الماهية متساوية بالنسبة للوجود والعدم. إحنا المشروع مثلا نقول بأن الماهية متساوية بالنسبة للوجود والعدم، إذا لا تقبل الوجود. كيف دخلت الوجود؟ يقولون العلة أدخلتها، لا يمكن أن توجدها العلة بدون أن يكون للجوهر قابلية الإيجاد وقابلية الوجود. إذا كان له قابلية بناء على مبانيكم أيها المشاء اللي تقولون بأن الماهيات متباينة بتمام الذات وأن هي المتحققة، هي المتحققة يعني إما جزءها هو موج الوجود هو جزء منها، أو أنها هي عين الوجود. هذا معنى أصالة الوجود، أصالة الماهية، يعني الماهية متحققة يعني الوجود جزء منها أو عينها. واضح؟ في حين أننا نرى بأن الوجود غير مفهوم الماهية بالأدلة اللي ذكرها الشيخ، كلها أدلة تنسجم مع طريقة التفكير المشائية، مباني المشائية. في سؤال الفصل الثالث؟ ننتقل للفصل الرابع. الفصل الرابع قلنا الفصل الثالث هو عبارة عن مبدأ تصوري حتى يخلينا نتهيأ نستعد إلى استقبال المبنى الثاني في الحكمة المتعالية وهو أصالة الوجود. بعد ما ميز بين الوجود والماهية، الحين بنرجع لها ان الماهية متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم. بنرجع لها. إذا بعد ما ميز بين الوجود والماهية، إذا ينتقل إلى نقطة ثانية. لاحظوا الفصل الثالث كان مقدمة إلى الأصالة، وكانت مقدمة وش فيها؟ تصورية، يعني مبدأ تصوري يصحح تصوراتنا عن الوجود والماهية والعلاقة بين الوجود والماهية، واضح؟ نبدأ الفصل الرابع أوله يبدأ أيضا بمقدمة، لكن هذه المقدمة وش فيها؟ مقدمة تصديقية، مبدأ تصديقي يذكر لنا. نبدأ من المبادئ التصديقية وهو أصل الواقعية. ذكرها من قبل إننا لا نرتاب في أن هناك أمور واقعية ذات آثار واقعية ليست بوهم الواهم، إذا فيه واقعيات حولنا. ثم ننتزع عن كل هذه الأمور المشهودة لنا يعني بالشهود العقلي في عين أنه واحد في الخارج مفهومين اثنين، يعني من كل توجد واقعيات هذه أصالة الواقعية. كيف وصلنا لها أصالة الواقعية؟ بالشهود العقلي. في عين أنه واحد في الخارج، في عين أن هذه الواقعيات هي واحدة في الخارج لكن نفهم منها مفهومين. نفس اللي أخذناه من قبل، نفهم منها إيش؟ مفهوم وين اتحدها في الخارج؟ هذا على كلام النشاط طبعا، لأن إحنا بناء على الحكمة المتعالية قلنا الماهية ليست إلا حد الوجود، نفاد الوجود، صحيح؟ هي في نفادية، إذا ما في اتحاد ما في إلا الوجود، ولكن البيان مش شايف. إذا يصير عندنا مفهومين لما نتأمل في الواقعيات، إحنا نتأمل في الجهاز اللي قدامي، في الكاس، في الكتاب، يصير عندي مفهومين، المفهوم الأول الكتاب، المفهوم الثاني وجود الكتاب، صح؟ يصير عندي مفهوم الكتاب ومفهوم وجود الكتاب، صح؟ في عندنا مفهومين، دول المفهومين نشوفهم في الخارج متحدين، هذه المشاء يشوفونهم في الخارج متحدين، يعني يشوفون وجود الكتاب مع نفس الكتاب متحدين، في حين الحكمة المتعالية لا، الحكمة المتعالية وش تشوف في الخارج؟ بناء على مبان الحكمة المتعالية وش نشوف في الخارج؟ الاثنين، احنا قلنا الوجود وحدة ما في تباين بتمام الذات حتى يصير عندنا كثرة، نشوف آثار الوجود، نشوف مرتبة، هي مرتبة من الوجود هي عبارة عن ويش؟ الوجود الكتاب، نشوف وجود الكتاب، وجود الكتاب يعني نشوف الوجود، وهذا الوجود محيط بأنه ايش؟ كتاب، هذا الوجود محدود متناهي، فهذا التناهي هو اللي عين لنا الوجود، إذا نشوف وجود الكتاب، واضح؟ ونفهم أيضا مفهوم وجود الكتاب، ما نفهم مفهوم وجود الكتاب منفصل عن مفهوم الكتاب. زين، كالإنسان الذي في الخارج متأسع أنه إنسان وأنه موجود. الحين هنا نوقف شوي، وش معنى الحين لحظة سيد علاء يقول إحنا عندنا كتاب مفهومين، وعبارة عن مفهوم الوجود ومفهوم انتزعناه من الذات الموجودة، يعني مفهوم الذات، صح؟ فبناء على أصالة الماهية لما ننظر إلى الخارج نشوف عندنا مفهومين منفصلين عن بعض، صح؟ خدناها في المنطق المقارن، عندنا مفهوم الذات ومفهوم وجود الذات، وهذا اللي كان يكرره ويعتمد عليه سيد العلامة في استدلالات على أن الوجود زاد على الماهية وفي الاشتراك المعنوي، لأن عندنا مفهومين، لأن تقول بأن الماهيات متباينة بتمام الذات، إذا في مفهومين متباينين بتمام الذات، وهما مفهوم الوجود ومفهوم الذات، واضح؟ أما في الحكمة المتعالية، في الحكمة المتعالية تقول مفهوم وجود الكتاب، أن هذا الوجود الساري تعين في الكتاب، فصار عندنا مفهوم وجود الكتاب، ما عندنا مفهوم واحد، مفهوم واحد ولكن يشير إلى مرتبة من مراتب الوجود، ولا يشير إلى الوجود المطلق، مفهوم الوجود يشير إلى الوجود المطلق، مفهوم وجود الكتاب يشير إلى مرتبة من مراتب الوجود، مرتبة من مراتب هذا الوجود الساري، وبالتالي مجرد ما يتحرك، مجرد ما يصير يتحرك فإنه يتحدد، ولكن لا ينفصل عن ذلك الوجود المطلق. هذا كلام الحكمة المتعالية. إذا ما عندنا مفهومين، ولكن هنا السيد العلامة اللي كان وش فيه مشائي يبين لنا الأصالة بلسان مشائي. زين، الحين خلنا نوقف هني نتكلم عن معنى الأصالة. وش المقصود بالأصالة؟ في بعضكم دارس فلسفة من قبل، وفي بعضكم يمكن مر عليه. وش المقصود بالأصالة؟ لها الآثار، بعد الأصيل يعني الذي له الآثار، له مصادق في الخارج. بعد الموجود في الخارج. أصالة الشيء يعني اسم في الشيء، له أحكام. زين، إذا تقريبا نرجع إلى نفس طريقتنا من قبل. قلنا أول شيء نبين المبنى أو المسألة في بعدها الوجودي. في البعد الوجودي الأصالة وشي؟ وشو نفهم لما نقول الوجود أصيل أو ما هي أصيلة؟ منشأ الأسد بالذات أو الغير؟ الوجود أصيل يعني؟ الوجود أصيل يعني متحقق بالذات، أصيل يعني متحقق بالذات. إذا كان متحقق هذا في بعد الوجودي، في بعد الوجودي لما أقول هذا الشيء أصلا يعني متحقق بذاته، متقوم بذاته، لا يحتاج لغيره. الوجود الأصيل يعني المتحقق بالذات. زين، أما لما نقول الماهية أصيلة، وش نقصد بالماهية أصيلة؟ منشأية الآثار في البعد المعرفي، بيجي لنا بعد شوي. إذا الوجود أصيل في البعد الوجودي يعني ويش؟ الوجود أصيل يعني متحقق بذاته. أصيل يعني ما يحتاج العلة في إيجاده، أصلي متحقق بذاته، ما في صورة والمادة. هنا إحنا نتكلم إحنا عن البعد الوجودي. البعد الوجودي الوجود بسيط، فلما نقول أصيل يعني متحقق بالذات. إنزين، لما نقول الماهية أصيلة وش نقصد فيها؟ يعني هي المتحققة. ما هي أصيلة؟ لذلك يقولون أصالة المشاء، أصالة الماهية لهم المشاء. وش يقولون؟ يقولون الماهية هي ما تتغير، ولذلك هي أصيلة. أصلية يعني ما تتغير. لوجدك في عالم الذهن، في عالم الخيال، في الواقع هي المتحققة. ولكن ما يقولون متحققة بالذات، هذه النقطة لابد نلتفت لها. إذا الأصالة عند المشاء التحقق. الإشراقيين بيجي بعد شوي. إذا الأصالة عند الأشياء التحقق، عدم الاختلاف بين كل العوالم، وين ما وجدت الماهية هي لا تتغير. واضح؟ أما الأصالة عند الحكمة المتعالية يعني التحقق بالذات. زين، أما عند الإشراقيين، الإشراقيين يقولون بأصالة النور، ما يقولون بأصالة لا الوجود ولا الماهية. ما نسب إليهم شيخ الإشراق يصر على أصالة النور، يقولون النور هو الأصيل والماهية تتعين بسبب ذلك النور. يعني يقول الله نور السماوات والأرض، إذن في الواقع النور هو الذي يسبب تحقق الأشياء، هو ظاهر ومظهر. زين، الإشراق مو المستشرق. المستشرق يعني المستشرق يستخدم في الغربيين، إلا علماء الغرب اللي بغوا يتعرفون على الشرق يسمونه مستشرق لأنه يدرس الشرق. الإشراقيين يقولون بأصالة النور. صحيح، الإشراقيين يقولون بأصالة النور. زين، واضح الأصالة عند المشاء والحكمة المتعالية. الأصالة في بعدها الوجودي عند الحكمة المتعالية تعني التحقق بالذات. إذا كان متحقق بالذات، هذه نقطة مهمة، بالذات اللي درسوا فلسفة من قبل وقالوا لهم بأن الأصالة تعني منشئية الآثار. منشئية الآثار هذه في البعد المعرفي. لو إيش؟ تعالوا الحين إلى ما هي متحققة بالعلة. هذا يقولون في حتى المشاء، يقولون العلة تحقق الماهية. ولذلك لما تفتحون كتب العقائد في حق المشاء تشوفون مكتوب العلة الموجدة، لأن الماهية تحتاج إلى علة موجدة. إذا قلنا أن الماهية هي الأصيلة تحتاج إلى من يحققها، تحتاج إلى علة موجدة، وهي تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى حتى يوجدها. أما الحكمة المتعالية ما يحتاج الوجود إلى علة موجدة، كمالات الوجود تحتاج إلى علة موجودة، ولذلك الله سيض إلى الكمالات. وإنما الوجود لا يحتاج إلى علة لإيجاده. واضح؟ إن شاء الله بيجي لنا شوي شوي كيفية الخلق وده، بيجي لنا في المراحل الأساسية. زين، إذا صراحة الحين الأصالة في البعد الوجودي، الحين أبغى نبين الأصالة في البعد المعرفي. سريعة عدت وايد. زين الحين نبين الأصالة في البعد المعرفي، ما عليه شوي شوي بيلا بعدين قديم الفايز وما أدري إيش بيلا. خلونا في الأصالة الحين عشان نخلص من البحث المقدمة، يعتبر مقدمة الأصالة. زين إذا الأصالة في بعدها المعرفي، يعني كيف نعرف الأصالة؟ هذا كيف نعرف إن ما هو الأصيل؟ الأصيل يا الوجود يا الماهية. زين كيف نعرف؟ بناء على، ركزوا معايا الحين خلاص لا تكتبون حاجة، ركزوا معايا عشان نخلص البعد المعرفي. بناء على ما درسناه سابقا من أن الوجود حقيقة واحدة، هذا معنى الاشتراك المعنوي، صحيح؟ الوجود حقيقة واحدة، وهذه الحقيقة تنعكس في الذهن ولا تأتي إلى الذهن. مستحيل مستحيل تدخل مرتبة في مرتبة، مستحيل تدخل مرتبة في مرتبة. يعني مرتبة الذهن مرتبة من مراتب الوجود، لكنها غير مرتبة الخارج. واضح؟ مرتبة الذهن آثارها هي أنها، أي مراتب مختلفة، آثارها هي أنها تعكس. إذا هي أيضا تنشئ آثار، وهذه نقطة مهمة لابد أن لدرسها فلسفة من قبل يلتفتون لها. لما نقول الوجود أصيل ما نعني ان منشئيه الاثار، لان منشئ حتى الماهيه لها اثار، لانها تعطي حدود الى الوجود المتعين. اذا الاصاله تعني التحقق بالذات، تحقق بالذات. اما في الوجود الذهني هو متحقق بالذات ولكن اثاره تختلف عن الوجود الخارجي. اذا في البعد المعرفي احنا كيف نفهم ان الوجود اصيل؟ ليس من الآثار وإنما من التحقق بالذات، لأن الآثار تختلف كل مرتبة، طبيعي كل مرتبة لها آثار مختلفة عن المرتبة الأخرى. زين هل يمكن أن يأتي الوجود الخارجي إلى الوجود الذهني؟ هل يمكن أن تدخل مرتبة وجودية في مرتبة أخرى؟ هل يمكن أن تدخل مرتبة وجودية في مرتبة أخرى؟ لا مستحيل مستحيل. أصلا إذا دخل يعني اخترب نظام الكون. نعم لا يمكن أن تدخل مرتبة وجودية في مرتبة أخرى. إذا كل مرتبة لها آثارها. زين والنقطة الثانية أن كل مرتبة لا يمكن أن تدخل في المرتبة الأخرى. زين فعندما نقول الوجود أصيل يعني ليس أنه فقط له آثار، الآثار هذه لازم المراتب، لازم من لوازم الوجود، ولكن لأن هذه المراتب لا يمكن أن تدخل في بعضها البعض. زين فنحن كيف نعرف أصالة الوجود؟ كيف نعرف أنه متحقق بالذات؟ من خلال مرتبة يعني الشهود الباطني، من خلال الوجود الحاضر عندنا، وجودنا، وجوداتنا. هذه الوجودات المتعينة نحن نشهد بالشهود الباطني أنه لا يمكن أن أصبح أنا مثلا، أنا فاطمة أصبح مريم أو أصبح خديجة، صحيح؟ ليش ما أقدر؟ لأن مراتب مختلفة للوجود. البعض مثلا يسأل ليش السيدة الزهراء عليه السلام، مثلا ليش فلانة ما صارت السيدة الزهراء، ليش فلانة صارت هي مريم العذراء. السؤال وش فيه؟ السؤال خطأ مو صحيح. ليش؟ لأن المراتب الوجودية لا يمكن أن تتداخل، لا يمكن أن تعين. هو نفس السؤال خطأ. زين نفس الشيء لما أقول الوجود الخارجي ليش ما يحضر الى الوجود الذهني، نفس السؤال، نفس لما يقول فلان ليش ما تصير الزهراء عليه السلام. السيد زين عليه السلام نفس السؤال، الوجود الخارجي لا يمكن أن يأتي إلى الوجود الذهني لأن مراتب مختلفة، إلى كل مرتبة آثارها الخاصة فيها، مراتب مختلفة. واضح؟ إذا اختلاف بين الوجود الخارجي والوجود الذهني صحيح، هذا الاختلاف ليس في الآثار وإنما لكل مرتبة آثارها شيء طبيعي، ولكن الاختلاف في نفس المرتبة الوجودية، الاختلاف يرجع إلى الوجود. زين، يصير عندنا الوجود، وجود مريم، وجود زهرة، وجود الكتاب، وجود الجهاز، وجود ما لها علاقة، الماهية لا علاقة لها بالاختلافات بين المراتب، الماهية ليست إلا حد إلى هذا الوجود. بهالشكل نفهم الأصالة في البعد المعرفي. نعم يلازمها منشئية الآثار، يعني كل مرتبة وجودية هي أصيلة لأنها متحققة بذاتها فلها آثار، كل وجود له آثار، كل وجود له خيرات وبركات. الوجود الذهني له آثار لأنه يعكس لنا الواقع، يجعلنا نفهم الواقع. أيضا الوجود الخارجي له آثار، كل مرتبة وجودية لها آثارها الخاصة بها. إذا الأصالة لا تعني منشئية الآثار وإنما هي التحقق بالذات، التحقق بالذات، ومنشئية الآثار لازم من لوازم تحقق الوجود بذاته، بل بيقول إن شاء الله في الأدلة إن حتى آثار الماهية، آثار الماهية هي ببركة الوجود، لأن الماهية ليست إلا حد الوجود، لولا الوجود لما كان للماهية آثار تابعة للوجود. ممتاز. في سؤال، إذا في البعد المعرفي، في البعد الوجودي الأصالة وش تعني؟ بناء على الحكمة المتعالية، بناء على أصالة الوجود، لما نقول الوجود أصيل يعني متحقق بالذات. أي لما نقول الماهية أصيلة، متحققة، ما يقولون متحققة بالذات، يقولون متحققة يعني ما تتغير في كل العوالم. واضح؟ لما نقول في هذا في البعد الوجودي، في البعد المعرفي لما نقول الوجود أصيل، وش نفهم من الأصالة في البعد المعرفي؟ نفهم التحقق، وأيضا وأن لكل مرتبة متحققة من الوجود لها آثارها الخاصة فيها، لأن التحقق بالذات لازم إلى، ملازم إلى الآثار، بما أنها ذاتية إذن لها آثارها الخاصة. إذن هي منشئية الآثار، لماذا؟ لأنها متحققة بالذات، ولا يمكن أن تصبح آثار مرتبة من مراتب الوجود إلى مرتبة أخرى، يعني آثار الوجود الذهني غير آثار الوجود الخارجي أكيد، لأن مراتب مختلفة. واضح؟ لكل مرتبة آثارها الخاصة فيها. هذا معنى الأصالة، الوجود أصيل. زين، في البعد الوجودي والبعد المعرفي. الحين خلينا نلقى هذه العبارة اللي حق السير العلامة، وقد اختلف الحكماء في الأصيل منهما، فذهب المشاؤون إلى أصالة الوجود. هني البعض يمكن يقول إحنا قاعدين نقول المشائين يقولون بأصالة الماهية، كيف هني يكتب فذهب إلى أصالة الوجود؟ نفس الشيء هني يبغى يقترب من المشاء، بعض المشاء اللي بعدين غيروا راحوا إلى الحكمة المتعالية كانوا يقولون بأصالة الوجود، منهم بهمنيار، بهمنيار طبعا ينسب إليه أنه يقول بأصالة الوجود. سيد داماد أيضا مو واضح، أحيانا يقول بأصالة الوجود أحيانا بأصالة الماهية. صدر المتألهين، خلونا الحين في الدرس، صدر المتألهين كان يقول بأصالة الوجود بعدين انتقل إلى أصالة الماهية، بأصالة الماهية بعدين انتقل إلى أصالة الوجود. والحكيم السبزواري يبين معنى أصالة في شرح المنظومة، ولا هو يقول بأصالة الوجود. زين، إذا بعض النشائين كانوا يقولون دي أصالة الوجود أو تغيره، كانوا يقولون بأصالة الماهية بعدين يقولون بأصالة الوجود، لكن أرسطو يقول بأصالة الماهية، شو اسمه ابن سينا يقول بأصالة الماهية. يعني العلماء المعروفين اللي عندهم نظريات متكاملة في شو اسمه المدرسة النشائية يقولون بأصالة الماهية، واضح؟ لكن هني من باب انه يبغي يتقرب ويتكلم بلسان المشاة ذكر بعض فذهب المشاة الى اصالة الوجود، هذه وش فيها؟ ما هي كلية بهالشكل. ونسب الى الاشراقيين القول باصالة الماهية، ايضا هذه النسبة نسبة مو صحيحة. طبعا العلامة كان يكتب البداية والنهاية، العلامة كان يكتب البداية والنهاية في أجواء خاصة، يعني المصادر قليلة. فهذا النسبة الحين فرق نيمي صحيحة نسبة أصالة الماهية إلى الإشراق. وأيضا القول بأن المشاة كانوا يقولون بأصالة الوجود أيضا نسبة مو صحيحة، واضح؟ وشو اللي من ابتكار ملا صدر أصالة الوجود؟ إيه الحكيم يوسف الزوارق. بعدين كاملا، لا مو من ابتكار ملا صدرة، كاملا أصالة الوجود مو من ابتكار ملا صدرة، كان في نزاع وخلاف. يعني حتى عند المشاة تشوفون كلامهم مو واضح، ملا صدرة ينقح وتقرب بين قارب بين المشاة والحكمة المتعالية، آخر قارب بين المشاة والعرفان، لأن العرفاء يقولون بأصالة الوجود كانت قبل لا يقول ملا صدر بأصالة الوجود، كان العرفاء يقولون بأصالة الوجود، وكان كلام الفلاسفة مو واضح، أحيانا يقولون بأصالة الوجود أحيانا يقولون بأصالة الموجود. زين، فملا صدر ينقح المباني وطلع شفنا مباني الحكمة المتعالية، لكن مو من الصفر ببدأ، مو كل شيء ملا صدر ذكره، زين، وإنما هو بس نقح كلام العلماء السابقين وأضاف. طبعا مع التنقيح انتوا الحين بتشوفون، احنا كل ما نقحنا المباني كل ما بيصير واضح عندنا انه وش يترتب على هذه المباني في العقائد، وش يترتب. يعني الحين مثلا لو تروحون تقولون لاحد دارس فلسفه، دارس بدايه ودارس نهايه، تقولون له لا الكون ما يحتاج الى خالق، يقول هذا كفر، صحيح؟ لكن نقول له اذا انت تعتقد بان الوجود اصيل، فيمكن ان تقول بان الكون يحتاج الى خالق، لان الوجود ما يحتاج الى موجد. لكن في اشياء ما نلتفت لها لما ندرس الفلسفه، ليش؟ لان المباني عندنا مو منقحه، مجرد ما تتنقح تشوفون انه تطلع ان الله سبحانه وتعالى او الخالق لا يخلق اصل الوجود، لا معنى لان يخلق اصل الوجود، وانما يخلق كمالات هذا الوجود، يفيض الوجود بالكمالات، فرق بين اصل الوجود وبين كمالات الوجود، يقدر كمالات الوجود. زين، واضح لهني؟ وش يعني الفصل المقوي لمدرسة الحكمة المتعالية؟ أصالة الوجود تقصدون؟ إيه، أصالة الوجود تعتبر مبنى مو فصل مقوي، مبنى من مباني الحكمة المتعالية، تقصدون المميز يمكن؟ كيف الله سبحانه وتعالى بيخلق الوجود؟ العكس، السؤال بالعكس المفروض يصير، كيف الله يخلق الوجود؟ الوجود موجود يحتاج إلى أحد يخلقه، العدم عدم والوجود وجود، ما يحتاج إلى خالق، وجود الوجود ذاتي له، الوجود وجود بعد ما في شو اسمه، ما يحتاج إلى خالق. إذا قلتين بأصالة الوجود يعني لازم تسلمين بأن الوجود لا يحتاج إلى خالق، الكمالات تحتاج إلى خالق، بعد مو خالق علماء يقول بعدين كيفية الخلقة وش يعني الخلقة، تقدير يعني تقدير الكمالات. زين، والحق ما ذهب إليه المشاؤون، هو لوش قال المشاؤون وأنا القول بأصالتهم على لم يذهب إليه أحد، باستلزام ذلك كون كل شيء شيئين اثنين وهو خلاف الضرورة، هذا واضح صار. طبعا اليوم في واحد اسمه شيخ حياضي يقول بأصالة الوجود والماهية نعم، وإلى بيان لكن بيان شاذ يعني، ما حد يقول بهذا الكلام. طبعا هو شيخ معروف في الحوزة يعني، أستاذ فلسفة من سنوات في الحوزة، لكن الحين كلامه شاذ. والحق ما ذهب إليه المشاؤون من أصالة الوجود وهي تتقرب من المشائين. زين، قد يبدأ الحين ببيان أصالة الوجود بلسان المشائي، وبينكر بيسقط أصالة الماهية. من وين بيبدأ؟ من قال الماهية؟ أنتم أيها المشاء سلمتون، المشاء اللي يقولون بأصالة الماهية، سلمتون أن الماهية متساوية بالنسبة للوجود العدم. من هنا بيبدأ يسقط أصالة الماهية يعني من مبناهم. واضح؟ في سؤال آخر لهني؟ اللي راح واضح على الأصالة في بعدها الوجودي، الأصالة في بعدها المعرفي، أصالة الماهية، بس كان مقدمات تبين مفاهيم. والبرهان عليه المشايخ يقولون بأصالة الماهية، إيه المشايخ يقولون بأصالة الماهية. يا ذكرت مثل الحق ما قالوا على نشر نقل أصالة الوجود. قلنا فوق ذكر أن بعض المشايخ يقولون بأصالة الوجود، اقرأوا هني اللي تحت بهمنيار السيد الدامات وتبعهم ولا صدر عادلين كلهم وش فيهم؟ ما كانوا هم الأساس يعني. الحين أي أكثر شهرة؟ إحنا ندرس أفكار بهمنيار ولا ندرس أفكار أرسطو وابن سينا؟ ها ندى، ندرس أفكار أرسطو وابن سينا. أرسطو وابن سينا أكثر صحيح، أرسطو وابن سينا مشائين ويقولون بأصالة الماهية. زين، ومدرستهم اليوم يحيونها الحين، الشيخ مثلا أنا المصري كلهم يقولون بأصالة الماهية، يقولون بأصالة الماهية. زين، لكن هنا ذكرها قلنا من باب إنه يبغى يقترب من المشاء، يبغى يوجد لسان قريب من المشاء، فيذكر له ذهب المشاؤون، المفترض يقول ذهب جماعة من المشائين إلى أصالة الوجود، يعني بعض المشائين ممكن يكونون قالوا بأصالة الوجود. طبعا بهمنيار مو واضح كلامه، هل هو يعتقد بأصالة الوجود أو أصالة الماهية؟ كلامه مو واضح. سيد دامات كلامه مو واضح. مولى صدره طبعا غير بعدين، ولكن هو جايب لنا هني. شوف هو ايش يقول، يقول انه كان يعتقد جابه من المشائين اللي يعتقدون بأصالة الوجود، في حين انه قال بأصالة الوجود وغير مذهبه، راح الى الحكمة المتعالية اصلا. زين، ونزل الى الاشراقيين قال بأصالة الماهية. هل بعد الاشراقيين قلنا يقولون بأصالة النور لأصالة الوجود لأصالة الماهية؟ زين، هذا تحتاج إلى تعديل. يعني الإشراقيين يقولون بأصالة النور مو بأصالة الماهية، هذه النسبة مو صحيحة. وأما القول بأصالتهما معا فلم يذهب إليه أحد منهم، لأن إذا قلنا بأصالتهم اثنينهم يعني بيصير كل واقعية عندنا ثنتين، واقعيتين، كل واقعية لها واقعيتين، هذا الشيء محال يصير الواحد واثنين، واحد وليس بواحد لأن اثنين، اجتماع نقيضين محال، وهذا خلاف الضرورة يعني خلاف البداهة، وهذا خلاف الوجدان. إذا تحبون هني تقرون كلام الشيخ الفياض اللي هو غلام فياضي، موجود أتوقع في شبكة معارف، اللي يقول بأن الوجود والماهية كلاهما أصيلان. لو إيش قال بهالكلام؟ وش يقصد؟ هذا حاله تطلعون عليه. طبعا كلام شاذ يعني وجديد، توه من 5 6 سنوات بس، مو قديم، الشيخ بعد عايش، الشيخ فياضي. والحق ما ذهب إليه المشاؤون من أصالة الوجود والبرهان عليه، ما يحتاج طبعا ردوا عليه إيه، لكن بعد ما يحتاج رد لأن كلامي شوي يعني وقع في شبه هذا الصحيح، مو وقت شو اسمه. اقرأ إن شاء الله إذا قريتونه في شيء سجلة، إذا جلست فلسفة من قبل يقرون لي، لأن يفهمون وين الشبهة عندك. لو ايش قال بأن كلاهما أصيلان؟ زين، والحق ما ذهب إليه المشاور من أصالة الوجود والبرهان عليه. الحين بيبدأ يبرهن على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. لحظة، هو يبغى يبرهن على أصالة الوجود، راح إلى الماهية. لوش؟ لأنه يرد على المشاة اللي يقولون بأصالة الماهية، يرد على المشاة اللي يقولون بأصالة الماهية، فلذلك يبغى يسقط أصالة الماهية. وإذا سقطت أصالة الماهية يثبت أصالة الوجود. هو يقول والبرهان عليه، يعني البرهان على أصالة الوجود، لكن هو راح إلى براهين تسقط الماهية. واضح؟ البراهين خليه إلى الدرس الذي إن شاء الله. ما يفرقين ليش قال الحق ما ذهب إليه؟ قلنا لا، هو كل الكتاب لسان اللسان المشاعر، يعني يبقى يقارب من الحكمة المتعالية والمشاعر. لأن كل اللي درستونه من قبل، سواء في العقائد في المنطق، كله مشاعري، ما يقدر يقفز قفزه إلى الحكمة المتعالية، لازم يصير في برزخ بين الحكمة المتعالية والمشاء. فهني حاول لسان مشاعري يحاول يبين أصالة الوجود. بنشوف بأي مقدار قدر الشيخ السيد العلامة إنه يبين أصالة الوجود بهذا اللسان المشاعري. هل يخدم اللسان المشاعري في بيان أصالة الوجود وبأي مقدار؟ في سؤال أخوات؟ خلي البراهين للدرس الذي إن شاء الله. هو قوي والدين والدك. يحاولوا تراجعونه، طبعا ما أخذنا احنا درس طويل، نرسل التسجيل. حاولوا تراجعونه، وإذا عندكم الكتاب حطوا الملاحظات اللي نقولها على الكتاب. باقي أسبوع على الاختبار أو أسبوعين. قبل الاختبار بنراجع بعد. الله معكم، نسألكم الدعاء.